برنامج شؤون عسكرية. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من شؤون عسكرية، أقدمها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. معكم أنا محمد جمعة، وأبدأها بالعناوين. هجوم إسرائيلي محدود على إيران. كوليبا يؤكد عدم وجود خطة بديلة في حال غياب المساعدات الأمريكية. الولايات المتحدة تعلن استعدادها للامتثال لمعاهدة ستارت الجديدة إذا عادت روسيا إلى التزاماتها. ونبدأ التفاصيل، حيث أفادت وسائل إعلامية بأن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لهجوم صاروخي، وأن السلطات علقت حركة الطيران في البلاد وسط أنباء عن هجوم إسرائيلي على منشآت إيرانية، ولكن المنشآت النووية في إيران لم تكن هدفاً للضربات الإسرائيلية. في السياق، ذكر التلفزيون الإيراني إن الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت عدة مسيرات صغيرة فوق أصفهان. سبق أن أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأنها تعتزم الرد على الهجوم الإيراني خلال يوم أو يومين. في سياق متصل، أفاد مصدر عسكري في سوريا بأن إسرائيل استهدفت بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين مواقع تابعة للدفاع الجوي السوري في المنطقة الجنوبية، مؤكدا وقوع خسائر مادية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق المحلل السياسي والخبير العسكري الدكتور فراس شبول. أهلا بك دكتور فراس في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من قيام إسرائيل بشن هجوم صاروخي على منشأة في إيران. أفادت وسائل الإعلام بأن 3 انفجارات وقعت بالقرب من قاعدة عسكرية في محافظة أصفهان. دكتور، هل سترد إيران على هذا الهجوم، وما طبيعة هذا الرد؟
يعني أحاديث حتى الآن متضاربة حول هذه الضربة. هناك يقولون أنه لم يتم التأكيد من أي طرف، هناك قد يكون جانب إرهاب مرتبط بالكيان الصهيوني له علاقة بالضربات إلى آخر ما هنالك. ننتظر التأكيد على هذا المحور. بالنتيجة نجد بأن عندما صرحت إسرائيل بأنها ستقوم، وعندما صرحت الخارجية الأمريكية بأنها لا تريد التصعيد، ولكن القرار يعود للكيان الصهيوني وهذا الأمر يعني لا علاقة له بالدبلوماسية، لذلك هذا الرد كان متوقعا. ولكن يعني النتائج القادمة، ما هي هذه النتائج القادمة؟ هل هناك ردود إيرانية؟ إن الردود الإيرانية متواجدة في كل لحظة وفي كل حين، ولكن هذه الردود متوقفة على مدى الضرر التي تصاب به إيران من خلال الضربات الإسرائيلية. وكما نعلم هناك ضربات مؤثرة على المستوى الشعبي والشخصي في إيران كضرب قادة عسكريين أو مستشارين من هنا وهناك. هذه الضربات تستوجب الرد من الجانب الإيراني، وإيران هي عندما تصرح أعتقد بأنها بكل ما تقول، ذلك الردود نعم ستقوم هذه الردود بشكل دائم. وهذا ليس يعني هذا ليس من باب التحليل، هذا من باب نحن ننقل عن لسان القادة العسكريين في إيران بأنه إذا تجرد إسرائيل على القيام بأي ضربة في أي وقت من الأوقات سنقوم بالرد، وهذا الرد سيكون قاسي. إذن نتيجة مرسومة، ولكن يعني هذه الردود هل تؤدي إلى حروب مفتوحة؟ نجد في الوقت القصير أو في المستقبل القصير بأن هذه الحروب المفتوحة لا أحد له مصلحة فيها على الإطلاق، فقط إسرائيل تقوم بهذه الفوضى العسكرية في المنطقة لتحمي جدارها الخارجي ولتورط هذه الدول الغربية، وكما وجدناها لتورط هذه الدول الغربية على رأس الولايات المتحدة وبريطانيا بحماية هذا الكيان يعني المتأزم حقيقة في المنطقة.
وكيف تقرأ تزامن الإعلان عن هجوم بمسيرات في أصفهان مع ورود أنباء عن هجوم آخر في سوريا؟
نعم، نؤكد عندما قامت إسرائيل بضرب القنصلية الإيرانية في سوريا استهدفت سيادة دولتين، هي الدولة السورية والدولة الإيرانية، بحكم أن السفارة هي موقع ومقر وأراضي للدولة المضيفة في ذلك. وبالتزامن مع هذا الموضوع أيضا هناك حركات إرهابية حدثت في نفس اليوم في سوريا، إذن هناك تزامن في العقلية الإسرائيلية في إشغال كما ذكرت سابقا في إشغال المحيط بكل الضربات، تضرب من هنا وهناك وتجيش من هنا وهناك، تحرك كل ما يمكن تحركه في نفس اليوم وفي نفس الساعة وفي نفس يعني التوقيت لتظهر بمظهر القوي الذي لا يمكن هزيمته. وهذا الأمر هو ملاحظ بشكل واضح لكل المتابعين للشأن العسكري في المرحلة الماضية، حتى إذا عدنا بالملاحظات إلى الحرب مع في فلسطين والاجتياح الإسرائيلي لغزة، تحاول إشغال جبهات في لبنان، تحاول إشغال حماس، تحاول الرد على الحوثيين، تحاول الرد على العراقيين، تحاول الضرب في أراضي سوريا لمراكز تدعي بأنها عسكرية. إذن هي تحاول إشغال لتبان بمظهر القوة. لذلك هذا التضامن هو التزامن في الضربات في أصفهان، أو إذا كانت موجودة أيضا على الأراضي السورية في نفس التوقيت، هذا متوقع هذا الموضوع لتظهر للعيان بأنها هي قوة قادرة، وقوة قادرة على الصد والرد، وقوة قادرة على توسيع مجال ضرباتها العسكرية، وهذا من باب التكتيك العسكري الذي يستخدمه الكيان الصهيوني. لذلك انتشار الضربات العسكرية من هنا وهناك للكيان الصهيوني هو أمر يعني هو أمر في مأخوذ في عين الاعتبار من كل الدول المقاومة لهذا الكيان الصهيوني. لذلك أعتقد بأن إسرائيل في أسوأ حالاتها في هذه الفترة، أسوأ حالاتها السياسية والشعبية والعسكرية في هذه الفترة، والذي جعلها في أسوأ حالاتها هو هذا الاختراق الإيراني لأجواء إسرائيل. لذلك الأمر طبيعي.
دكتور فراس، كيف تفسر هذا الحذر في توجيه الضربات؟ يعني هجوم إيراني محدود ورد إسرائيلي أكثر محدودية، مع إطلاع البنتاغون على كل التفاصيل قبل وقوعها، على مبدأ الغالب يقول للمغلوب اتركني من فضلك.
هذا سيد الكريم، هذا ما قلناه سابقا، بأنه لا أحد يريد أن تحدث حرب مفتوحة في هذا الكيان، حتى من أحد الأطراف المقاومة أو من أحد الأطراف المعتدية لا يريد هذا الحرب، من باب أن إسرائيل لا تريد حرب واسعة لأنها في أضعف حالاتها العسكرية وفي أضعف حالاتها الشعبية وفي أضعف حالاتها الدعم الدولي لها كما نعلم في حربها على غزة وهذه المجازر التي تقوم بها. لذلك من مبدأ القوى إيران لا تريد حرب واسعة لأن الظروف قد لا تكون مواتية لاستكمال هذه النهضة الاقتصادية.
ماذا يمكن أن نفهم من رسالات الهجوم الإيراني على إسرائيل في 14 من الشهر الجاري والانتقام الإسرائيلي اليوم؟
لاحظ بأن هناك تجيش إعلامي كامل بإظهار يعني عدم قدرة العسكرة الإسرائيلية على إيران، تظهرها من باب الإعلام بأنها هي من يعني هي من تقوم معنا بالاتفاق بهذه الضربات أو غير ذلك الضربات. ونلاحظ للأسف الشديد هذه ردة الفعل، وصف هذه الضربة ببعض للأسف للألسنة بأنها مسرحية، وهذا ما تريده الولايات المتحدة ومن معها وإسرائيل بوصف هذا الموضوع أنه متفق عليه. أنا أؤكد لك بأن هذا الموضوع لا يحدث على الأقل مع إيران، وإيران عندما تبلغ الدول هي تبلغ من باب استنادها الأخلاقي إلى ميثاق الأمم المتحدة. ماذا لو قامت المسيرات الإيرانية والصواريخ الإيرانية بضرب الكيان الصهيوني دون إبلاغ الدول المحيطة بإيران وبكيان بالأراضي الفلسطينية مثلا، ماذا كان سيحدث؟ يعني هل كانت هذه الدول ستسكت؟ هل كانت ماذا كانوا سيقولون؟ سيقولون أن إيران قامت باختراق، وسيتم التجيش الإعلامي والسياسي والعسكري ضد إيران، ومع ذلك قامت هي بالإبلاغ. هذا هو الأمر الأخلاقي التي استخدمته إيران بالإبلاغ عن هذه الضربة، ورغم الإبلاغ عن هذه الضربة كما ذكرت لم تستطع حتى أقوى الدفاعات الجوية في العالم البريطانية والفرنسية والأمريكية بإكمال صد هذه الصواريخ وهذه المسيرات التي وصلت إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. لو أن هناك أدنى حد من الاتفاق بين الطرفين، أو أن هناك أدنى حد من استخدام الأساليب الدبلوماسية أو المسرحية في هذه الضربات بين الطرفين، يعني حساب من ستحسب إيران والولايات المتحدة إذا كان هناك اتفاق أو تواصل أو صلة اتصال بينهما في تحديد هذه الضربات؟ يعني هل هي تحسب حساب للأسف للعرب؟ لا، على الإطلاق لا تحسب حساب العرب. حتى التقصد باستخدام جيل قديم من الطائرات المسيرة هي كانت متقصدة للاستخدام بهذا لتثبت بأن هذه الطائرات لم تستطيع ردعها، فما بالكم إذا استخدمت الأجيال المتتالية وهي بالعشرات، يعني من طائرات شاهد إلى وصولا إلى شاهد 146 الحديثة المتطورة. لذلك هناك رسائل فعلية، ولكن إيران الفرق بينها وبين الكيان الصهيوني يعني هي تستخدم حتى حتى في أقصى حالاتها يعني وفي أقصى خسائرها المعنوية تستخدم الأساليب القانونية والأساليب التي تستند إلى مواثيق الدول ومواثيق الأمم المتحدة والجمعية العامة. حتما ستقوم إيران بالرد حسب وضع الضربة، وتكون يعني هناك خسائر نعم معنوية لبشرية لإيران، وهي تعنى بهذه الخسائر البشرية لأنها تفقد قادة عسكريين، ولكن إيران تتعامل مع الخسائر اللوجستية والقواعد العسكرية لإسرائيل، لأنها تعلم علم اليقين بأن العنصر البشري في إسرائيل لا يعنيها كما يعني إيران، لذلك تقوم بضرب المراكز الحساسة، وهذا نجده أيضا في المقاومة الإسلامية في لبنان، تقوم بضرب المراكز والرادارات التي تعني إسرائيل كثيرا شيء. إذن العنصر البشري لا يعنيهم لأنهم هم بالأساس مرتزقة، لذلك تقوم إيران بالرد على مكامن القوة الإلكترونية خصوصا في هذه الحرب، المكامن الاستخباراتية التي تستخدمها إسرائيل في حربها ضد المقاومات المتواجدة على المنطقة. من هو الأكبر مصلحة في دخول هذه الحرب الواسعة؟ هو إسرائيل. لماذا؟ لأنها يعني محاطة من كل الجهات المقاومة، ومحاطة من كل الحصر الشعبي والجماهيري والدولي في أسوأ حالاتها الآن.
أعلن السفير الإيراني لدى روسيا بأن طهران تعتزم تعزيز التعاون العسكري مع موسكو، هل هذا التعاون سيكون موجها ضد دول معينة برأيك؟
قولا واحدا، هذا محور مقاوم للمحور الغربي الاستعماري الإمبريالي، يعني لا وجود مجال للشك في هذا الموضوع، وكل تحالف بين إيران وروسيا هو في مواجهة هذا المعسكر الغربي المتغطرس في المنطقة، على الأقل في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة أوروبا الشرقية، وهذا ما نجده. وهذا التحالف أعتقد بأنه عسكريا هو من سيقلب الطاولة على المعسكر الغربي، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي بينهما بالتنسيق مع جمهورية الصين الشعبية. والحل الوحيد، ليس نقول فقط أنه بمواجهة المعسكر الغربي، الحل الوحيد لمواجهة هذا المعسكر الغربي هو بتحالف هذه القوى العسكرية الكبيرة بين إيران وروسيا، هذه القوى الاقتصادية الكبيرة بينهما، هذه القوى السياسية، هذه القوى التكتيكية في المنطقة، هذا القرب الجغرافي أيضا الذي يخدم الطرفين. يعني لا مصلحة لدولة على حساب دولة في هذا التحالف، المصلحة لكلتا الدولتين، وكلتا الدولتين هو انتقال للمصلحة العالمية. نجد بأن العقلية الشرقية، العقلية الروسية والإيرانية والصينية، هي عقلية متسامحة، عقلية دبلوماسية، عقلية انفتاحية، يعني تريد كل الخير للعالم، بمواجهة هذه العقلية الغربية التي تلعب بها الولايات المتحدة وتلعب بالعقلية الأوروبية الغربية باشتعال هذه الحروب وهذه المشاكل في الشرق الأوسط، ولأمريكا المصلحة الكبرى في افتعال هذه المشاكل.
من دمشق المحلل السياسي والخبير العسكري الدكتور فراس شبول، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لكم. وللحديث أيضا حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الخبير في القضايا العسكرية الاستراتيجية الدكتور سمير راغب. أهلا بك دكتور سمير في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من أنباء اليوم عن هجوم إسرائيلي محدود على إيران. دكتور، كيف يؤثر برأيك هذا التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل على البنية الأمنية الإقليمية والعالمية، فيما إذا خرجت الأمور عن السيطرة واندلعت حرب مفتوحة بين إسرائيل وإيران؟
بيأثر طبعا تأثير سلبي، لأن كل الدول بتسعى للتسلح، كل الدول بتسعى لعلاقات مع طرف آخر حتى يكون هناك اتزان. حال انفجار الوضع في الإقليم بيأثر على التجارة، بيأثر على السياحة، بيأثر على التنمية، بيأثر على الإنسان، على كافة وجوه الحياة، لأن يعني المنطقة لا تتحمل لديها ما يكفيها من صراعات ومن اختلافات.
إيران هددت في السابق بضرب المنشآت النووية الإسرائيلية في حالة العدوان، ما هو احتمال مثل هذا السيناريو دكتور؟
لا، احتمال ضعيف جدا، لأن أولا إسرائيل لا تمتلك الإمكانيات اللي هي الذخائر الأعماق، طائرات إعادة الملء في الوقت الحالي. تاني حاجة، الجانب الأمريكي وضع خط أحمر حقيقي حول الإقدام على مثل هكذا خطوة، لأن التداعيات هتكون رد سواء كان من إيران أو من ما يطلق عليها وكالات إيران، هيكون رد صعب ومستمر، مش هيكون لفترة محدودة، وهيأثر على التجارة. ممكن يتم مثلا يعني تعطيل الملاحة في مضيق هرمز على طريقة ما يقوم بالحسين في باب المندب. فبالتالي يعني إسرائيل لم ولن تذهب إلى هذه المنطقة.
وعلى خلفية التصعيد بين إيران وإسرائيل، ما هي احتمالات تصاعد المواجهة النووية بين الدول، وما هي العواقب برأيك؟
بيضع خط أحمر للصراع. فلو كما حدث مع الهند وباكستان، الهند وباكستان بيحصل صراعات بينهم، لكن النووي عند طرف يحايد الطرف الآخر، النووي عند الطرف الآخر. فإيران على سبيل المثال، إيران لو لديها نووي لن تقوم بضرب إسرائيل فيه، لكن هي الفكرة لهيبقى تعامل الغرب وأمريكا وإسرائيل نفسها مع إيران باعتبار أنها تمتلك الردع المضاد.
بين هجوم إسرائيلي اعتدائي على القنصلية الإيرانية بدمشق والرد بهجوم إيراني والآن هجوم إسرائيلي أخير على إيران، يعني كيف ترى تطور الصراع؟ أم أنه سينتهي عند هذا الحد برأيك؟
ينتهي عند هذا الحد والعودة إلى المنطقة الرمادية حرب الظل، وإسرائيل حتستكمل ما بدأته في غزة.
الخبير في القضايا العسكرية الاستراتيجية الدكتور سمير راغب، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لكم. وفي ملفنا التالي، أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا بأن كييف لا تمتلك خطة بديلة في حال عدم حصولها على مساعدات عسكرية من قبل الولايات المتحدة، وأنه أبلغ نظيره الأمريكي بذلك ونال التأييد. كان وزير المالية الأوكراني سيرجي مارتشينكو سابقا قد تحدث عن وجود ما يسمى بخطة ب لدى أوكرانيا في حال عدم موافقة الكونغرس الأمريكي على التشريع حول تقديم المساعدات لكييف، وتتمثل الخطة في التوجه إلى دول مجموعة السبع بطلب زيادة المساعدات لأوكرانيا. في مقابلة اليوم مع سبوتنيك وموسكو تتحدث كمسامولسكايا برافدا، تحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وقال إن تعزيز موضوع هزيمة روسيا والتأكيد على الأهمية الوجودية لهذه الهزيمة بالنسبة لمستقبل الغرب لا يعكس مزاجا نضاليا بقدر ما يعكس المعاناة والهستيريا. للحديث عموما أكثر عن آخر تطورات الصراع في أوكرانيا، ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني. أهلا بك دكتور عمر في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من تذكير وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين بأن كييف ليس لديها خطة بديلة في حالة عدم تقديم الولايات المتحدة المساعدة. هل يعني هذا أن نظام كييف لا يعتمد على حلفائه الأوروبيين نظرا لاستنزاف مواردهم؟
الحقيقة نعم، يعني أوكرانيا بعد سنتين يعني على العملية العسكرية الروسية الخاصة بدأت تدخل في مرحلة يمكن وصفها بمرحلة يعني الانهيار، وبالتأكيد يعني هناك كثير كبير حركة دائرة في غزة وفي لبنان على الواقع الأوكراني. على هذا الأساس أعتقد أنه ما لم يتدارك الغرب الجماعي خططا جديدة لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه من مال وأسلحة، سيكون الوضع الإيراني معقدا جدا يعني في المرحلة القادمة، خصوصا أن زيلينسكي قال أيضا أن الاهتمام الغربي وعلى رأسه الأمريكي منصب الآن باتجاه إسرائيل. من هنا يعني هذا أمر مضاف، يعني سيضيف الكثير من التعقيدات على الوضعية الإيرانية الأوكرانية عفوا. فبهذا الاتجاه نستطيع يعني القول الآن أن الوضعية هي وضعية معقدة.
قال مدير وكالة المخابرات المركزية إن أوكرانيا قد تهزم بحلول نهاية عام 2024. دكتور عمر، لماذا بدأ الغرب يتحدث أكثر فأكثر عن هزيمة كييف الآن؟
طبعا هناك يعني نتائج، يعني الأوكرانيين نفذوا عشرات الهجمات العسكرية على المواقع الروسية وتم إحباط كل هذه الهجمات. ليس ذلك فقط، يعني هناك في الحقيقة خسائر كبيرة في الأرواح والمعدن، وفي قاعدة عامة بالحرب أستاذ محمد أن المنتصر هو الذي يستطيع أن يعوض خسائره البشرية والمرتبطة بالتجهيزات والوسائط والمعدات. أوكرانيا تعتمد كليا على الدعم الغربي، بينما روسيا هي تنتج، يعني بدأت بإنتاج عشرات أضعاف ما كانت تنتجه قبل العملية العسكرية. أيضا روسيا تمتلك يعني طيف واسع من الأرض، يعني عمق استراتيجي كبير، وبالتالي يجب على الغرب ليس فقط التفكير بهذا الشكل، بل الاتجاه إلى ترسيخ قناعة بأن أوكرانيا خاسرة خاسرة. وهذا بالتأكيد يجب أن يدفع الغرب إلى التفتيش عن مخارج، أعتقد أنها يجب أن تكون مخارج سلمية ترتبط بمفاوضات مباشرة. زيلينسكي في الحقيقة من خلال يعني المتابعة بدأ يقدم تنازلات من خلال القول بأنه يمكن البدء بمفاوضات تكون شبه جزيرة القرم خارجها. الجانب الروسي طبعا يطرح موقفا واضحا أن المقاطعات الأربع يعني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون يجب أن تكون من ضمن هذا التفاهم، بحيث أنها أصبحت أمرا واقعا يجب تجاوزه. غير ذلك أعتقد أن الاتحاد الروسي سيستكمل العملية العسكرية الروسية، وبالتالي سنكون أمام تطورات. المفترض، لا نعرف يعني بالضبط ماذا يمكن للغرب أن يفعل. هل سيذهب إلى الأخير يعني في دعم أوكرانيا؟ هل سيتجه إلى منحة سلمي؟ يعني هذا أعتقد أن الشهور القادمة هي التي ستجيب عن هذا السؤال.
طبعا وسائل الإعلام تقول أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تستطيع الاحتفاظ بمواقعها بسبب نقص الذخيرة. ما هو احتمال اختراق القوات الروسية لدفاعات القوات المسلحة الأوكرانية هذا الصيف وإحداث هزيمة ساحقة للقوات الأوكرانية؟
انطلاقا يعني من الوضعية الميدانية القائمة الآن، واضح أن الجيش الروسي بات باستطاعته أن يذهب باتجاه يعني القيام بتنفيذ عمليات أوسع من العمليات ذات الطابع التكتيكي التي نفذها خلال السنة الفائتة. مثلا على سبيل المثال الوضعية الآن في تشازوفيار وضعية سيئة للقوات الأوكرانية. أيضا يعني هذا يعني إذا ما قارناها أيضا بالوضعية في منطقة ليمان وكراسني ليمان، نستطيع القول أن الوضعية الأوكرانية العسكرية باتت سيئة. بالتأكيد الجيش الروسي يعمل من خلال خطط استنزاف واضحة للقوات الأوكرانية، لا يريد الآن يعني في هذه المرحلة بالتحديد تنفيذ هجمات واسعة لأسباب عديدة، يعني منها كما قلت يعني استنزاف القوات الأوكرانية وضعها في مرحلة حرجة. وبالتأكيد إذا ما استطاع الجيش الروسي وهو يستطيع أن يزحف باتجاه إنهاء يعني مواقع القوات الأوكرانية في الحد الأمامي التي تبقى منها عمليا مدينتين يعني أوغليدار وليمان وكراسني ليمان، لأنه سيفيرسك الآن شبه محاصرة. عند وصول يعني الجيش الروسي إلى هذه المرحلة أعتقد أننا سنشهد يعني اندفاعات عملياتية ستؤدي في النهاية إلى وضع استراتيجي لمصلحة الجيش الروسي.
في سؤالنا الأخير دكتور عمر، بالنسبة لبولندا رفضت تقاسم أنظمة الدفاع الجوي باتريوت مع أوكرانيا، ما سبب تغيير موقف بولندا بهذا الشكل الآن؟ وهل لهذا علاقة بأطماع قديمة بولندية؟
نعم، البولنديين لديهم أطماع يعني أقله في القسم الغربي من أوكرانيا، وهم أبدوا ذلك بصراحة وبشكل علني. بالتأكيد هذا سيكون على حساب يعني أوكرانيا. أوكرانيا الآن يمكن وصفها بالدولة الفاشلة، وهذا أمر يعني مؤكد ولا يمكن لأحد نكرنا هو نفيه.
من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، كل الشكر والاحترام لكم. وفي ملفنا الأخير، الولايات المتحدة تعلن استعدادها للامتثال لمعاهدة ستارت الجديدة إذا عادت روسيا إلى التزاماتها. نعم، أبدت السلطات الأمريكية استعدادها للتخلي عن التدابير المضادة التي اتخذتها في السابق تجاه معاهدة زيادة التخفيضات والحد من الأسلحة الاستراتيجية والهجومية ستارت الجديدة، فيما إذا قررت موسكو العودة إلى التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بالشأن الأمريكي الإسرائيلي والعلاقات الدولية الدكتور حسين الديك. أهلا بك دكتور حسين في شؤون عسكرية، وأسألك عن عودة واشنطن للحديث عن استعدادها للالتزام بمعاهدة ستارت 3 بعدما خرجت روسيا منها. ما هي هذه المعاهدة؟ ما أهميتها؟ ماذا يعني انسحاب روسيا منها؟
أولا، هذه المعاهدة الموقعة ما بين جمهورية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية في العام 2010 ما بين الرئيسين ديمتري ميدفيديف والرئيس الأمريكي باراك أوباما. جاءت هذه المعاهدة من أجل زيادة التدابير، تدابير خفض الأسلحة بعيدة المدى وخاصة النووية. هذه المعاهدة هي المعاهدة الوحيدة العاملة ما بين الدولتين بعد أن تم انتهاء معاهدة خفض زيادة الصواريخ المتوسطة المدى الموقع ما بين الدولتين أو ما بين الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية في العام 1987، والتي انسحبت منها الدولتان في العام 2019.
الآن الولايات المتحدة يا دكتور تعلن استعدادها للامتثال لمعاهدة ستارت إذا عادت روسيا كما ذكرنا، لماذا قررت واشنطن إحياء المعاهدة من جديد؟
مع العلم أن هذه المعاهدة تحتوي على تتكون من ثلاثة أجزاء: أولا المعاهدة بنصوصها، ثانيا البروتوكولات الملحقة بهذه المعاهدة، ثالثا عمل اللجان الفنية المختصة بعمليات التفتيش من كلا الدولتين. بتفاصيل هذه المعاهدة بين الدولتين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية روسيا الاتحادية، هدفت من أجل وقف سباق التسلح في العالم. الانسحاب الروسي من هذه المعاهدة وعدم الالتزام بها من قبل الدولتين قد يعيد العالم إلى عصر سباق التسلح الذي كان رائجا ومستمرا في الحرب الباردة خلال سنوات القرن الماضي. الدعوة الأمريكية والإعلان الأمريكي الجديد حول أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتفاوض وتقديم تنازلات من أجل إعادة الالتزام بهذه المعاهدة هو في الدرجة الأولى اعتراف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاكها لبنود هذه المعاهدة في السابق. والقضية الأخرى هي تعطي مزيد من قوة للموقف الروسي الذي انسحب أو علق شركته في هذه المعاهدة بناء على الانتهاكات والاختراقات الأمريكية. ثانيا التغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالملف الإيراني وملف الصراع العربي الإسرائيلي والخلاف الصيني الأمريكي في العديد من الملفات الدولية. يبدو أن الموقف الروسي الآن أصبح أكثر قوة ومتانة، وأن الضعف الأمريكي بهذه العودة والطروحات من أجل إعادة التفاوض حول هذه المعاهدة يندرج نحو استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية بخفض مزيد من بؤر التوتر في الصراع في العالم، ولقناعة الولايات المتحدة الأمريكية بأن روسيا دولة محورية ولها دورها على المستوى العالمي ولا بد من التفاوض معها والوصول إلى نقاط مشتركة تؤدي إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين في العالم.
والأمريكيون يؤكدون أنهم مستعدون لتقديم تنازلات إذا قررت موسكو العودة إلى التزاماتها بموجب هذه المعاهدة. يعني ما هي طبيعة هذه التنازلات؟ وهل ستوافق واشنطن على الشروط الروسية التي من أهمها التخلي عن المسار العدواني تجاه روسيا؟ كيف سيتم تنفيذ هذا الشرط في ظل التصعيد في أوكرانيا؟
فيما يتعلق بالتنازلات في الحرب الأوكرانية، هذا دليل واضح على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الآمر الناهي في ملف الحرب الأوكرانية، وأن أوكرانيا تقوم بحرب الوكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الذين يمدونها بالسلاح والعتاد والمساعدات العسكرية. كما يبدو أن تلك التنازلات تتعلق باتفاق سلام والبدء بعملية سياسية انتقالية ما بين أوكرانيا وروسيا تأخذ بعين الاعتبار المصالح القومية للأمن الروسي في الجانب الأول، والجانب الثاني الإنجازات التي حققها الجيش الروسي وفي أوكرانيا تبقى على ما هي عليه، والقيام بإطلاق عملية سلام بين الأوكرانيين والروس تحفظ الأمن الروسي وتبقي أوكرانيا على الحياد وتؤدي إلى وقف توسع الناتو في دول أوروبا الشرقية كما تطلب موسكو. يبدو أننا مقبلين على مرحلة من المفاوضات السياسية ما بين الولايات المتحدة وروسيا وتؤدي إلى فكفكة عقد الكثير من الملفات الدولية وعلى رأسها الحرب الأوكرانية الروسية.
الخبير بالشأن الأمريكي الإسرائيلي والعلاقات الدولية الدكتور حسين الديك، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لكم. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة.